قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا حبيبي يا بشير يا حبيبي يا شفيع.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الأسبوعي، ونحن نترجم لأمنا عائشة. عايزين نحقق الشعار اللي رفعناه من أول حلقة من هذا البرنامج، كوني عائشة. النهاردة هنبتدي ندخل في مدارسة سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعايزين نعيش الفترة الأولى التي عاشتها أمنا عائشة في بيت أبيها الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الفترة دي أنا هقسم سيرة أمنا عائشة إلى مراحل. المرحلة الأولانية الخمس سنوات الأولى قبل أن يعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الفترة اللي هي فترة العقد من 6 سنوات إلى 9 سنوات حتى بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ننتقل إلى أم عائشة في بيت النبوة وهكذا. فعايزين نبتدي سيرتها من خلال مدرسة هذه المرحلة، وعايز أقدم للموضوع بمعلومة علمية مهمة. العلماء علماء التربية بيقولوا ان الشخصية بتتكون 95% من مفردات الشخصية في 5 سنين الاولى من عمر الانسان، وان من سن 5 سنوات الى سن 18 سنة بتتكون 5% الباقية من مكونات الشخصية، المعالم الاساسية للشخصية دي. وعايزين نقول برضو ان في عوامل 5 بتؤثر في شخصية اي حد مننا. اول حاجة البيت، الاسرة. تاني حاجة اماكن اللي بيتعلم فيها الانسان. تالت حاجة البيئة المحيطة به. رابع حاجة الاعلام، الاماكن، الاشياء اللي بيستمد منها ثقافته، بيستمد منها المعلومات، الاعلام اللي بيبقى موجود من حواليه، سواء بقى كل عصر بحاله او بالطرق اللي بيعلم فيها الامر بالنسبة للناس ازاي. احنا في زماننا ده صحافة وتلفزيون وانترنت و هم في زمانهم كانت لهم وسائل اخرى، وبيقولوا وديار العبادة المسجد. يبقى في 5 حاجات بتؤثر في شخصية اي انسان مننا. نقدر نلخصها ان في عوامل بيئية وعوامل اجتماعية وعوامل ثقافية بتؤثر في شخصية اي حد مننا. الكلام ده انا قدمت بيه علشان لما نبتدي ندرس شخصية امنا عائشة وناخد القدوة منها وندي رسائل للمسلمين في كافة الأمور في الحياة. عايزين النهاردة نركز على موضوع التربية، فعشان كده هنتكلم في الحلقة دي من خلال العناصر دي. أول حاجة هنعرف بعائلة السيدة عائشة رضي الله عنها. هندخل بقى بيت سيدنا أبو بكر ونشوف بيت سيدنا أبو بكر ده كان بيكون من مين، وكان وضعه إيه، وسيدنا أبو بكر كان ما عمله. هنقرب كده بالكاميرا على بيت سيدنا أبو بكر لننظر في الحال والحياة التي نشأت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها. ونتكلم إن شاء الله عن الأحداث التي الظروف بقى الوقت ده كان إيه أبرز الأحداث التي كانت في خلال 5 سنين الأولى من حياتها، ونشوف كيف رد الصديق أمنا عائشة رضي الله عنها، وناخد من خلال المدرسة دي إزاي نربي إحنا أولادنا، إزاي نربي إحنا أنفسنا، إزاي ناخد من مدارسة هذه المرحلة السنية من مراحل عمر السيدة عائشة ناخد منها العبر والدروس والفوائد. تعالوا نبتدي على طول، وزي ما قلت كده هنقرب بالكاميرا على بيت سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو. الأب اللي هو عثمان ابن عامر ابن عمرو اللي هو كان يلقب بأبو قحافة، وسيدنا أبو بكر اسمه عبد الله، وطبعا اشتهر بكنيته اللي هي أبو بكر. أم سيدنا أبو بكر سلمى بنت صخر، يعني احنا بنتكلم كده في جدة السيدة عائشة وجد جد السيدة عائشة. الأب اللي هو أبو قحافة، الجد أبو قحافة، والجدة سلمى بنت صخر. سبحان الله، من مناقب هذا البيت قالوا ليس من الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده غير أبي بكر. كل بيت سيدنا أبو بكر دخل في الإسلام. الأب تأخر إسلامه أبو قحافة فأسلم في عام الفتح، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل أسن كبير ولحيته بيضة شديدة البياض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ألان له الكلام ووقره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، فوقره النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى سيدنا أبو بكر في اللحظة دي اللي شاف فيها أبوه وهو يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أنه بكى رضي الله عنه شفقة وأنه أبوه دخل في الإسلام، فما كان بكاء أبو بكر على هذا، وإنما بكى لأنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن أبا طالب عمه يدخل في الإسلام، وقال لوددت أن أبي عمك حتى يدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد انه الجد اسلم، بس اسلم في وقت متأخر. الام سيدنا ابو بكر جدة السيدة عائشة اسلمت، وحنقول النهاردة موقف اسلامها، واسلمت مبكرا. سيدنا ابو بكر تزوج من 4 نسوة، تزوج من 4 نسوة. الاولى قتيلة بنت عبد العزة، ودي طلقها سيدنا أبو بكر في الجاهلية، ورزق منها بعبد الله وأسماء. خدوا بالكم معايا كده عشان نشوف شجرة العيلة الخاصة في سيدنا أبو بكر. أول واحدة قتيلة بنت عبد العزة طلقها في الجاهلية ورزق منها بأسماء وبعبد الله. الزوجة الثانية اللي هي أم السيدة عائشة أم رومان اسمها زينب، وهي كانت أصلا متزوجة قبل سيدنا أبو بكر ومات عنها زوجها فتزوجها سيدنا أبو بكر ورزق منها بعبد الرحمن وعائشة. بعبد الرحمن وعائشة، يبقى أسماء وعائشة مش شقة، لي إنما شقيق السيدة عائشة هو عبد الرحمن. وتزوج سيدنا أبو بكر أسماء بنت عميس اللي هي كانت زوجة سيدنا جعفر ابن عبد المطلب الذي استشهد في معركة مؤتة، في غزوة مؤتة، فلما انقضت عدتها تزوجها سيدنا أبو بكر ورزق منها بمحمد، رزق منها بمحمد، ومحمد ولد في حجة الوداع. رزق سيدنا أبو بكر بمحمد في وقت حجة الوداع، يعني في العام 9 من الهجرة. طيب الزوجة الرابعة حبيبة بنت خارجة ابن زيد، ورزق منها سيدنا أبو بكر بأم كلثوم، ومات ولم يرى ابنته أم كلثوم هذه، فرزق بها بعد موته، ولدت بعد موته. يبقى احنا كده بنتكلم عن شجرة العيلة. شجرة العيلة الأب قلنا أبو قحافة، والأم أم سيدنا أبو بكر يعني اللي هي سلمة بنت صخر. سيدنا أبو بكر اتجوز أربع نسوة، رزق منهم بإيه؟ بثلاث أولاد وثلاث بنات. ثلاث أولاد وثلاث بنات. الأولاد اللي هم عبد الله وعبد الرحمن ومحمد، عبد الله وعبد الرحمن ومحمد. والثلاث بنات اللي هم عائشة وأسماء وأم كلثوم. يبقى السيدة عائشة ليها من الإخوات أخ شقيق اللي هو عبد الرحمن، وليها أخين غير شقة اللي هم عبد الله ومحمد، وليها أختين اللي هم أسماء وأم كلثوم. يبقى دول أولاد سيدنا أبو بكر، إخوات سيدة عائشة زي ما عرفنا كده، البنتين والثلاث شباب عبد الله وعبد الرحمن ومحمد. الشجرة زي ما انتوا شفتوها كده كل العيلة دخلت في الإسلام، وهي السيدة عائشة قالت لم أعقل أبواي إلا وهما يدينان الدين. أول ما فتحت عيني على الدنيا وجدت أهلي كلهم يدينون الدين، وإنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيت أبي بكر كثيرا. ومعلوم الشأن سيدنا أبو بكر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الرجال. طيب عايزين ده التعريف العام كده بالعيلة اللي هي نشأت فيها. طب تعالوا نشوف هي ولدت امتى بالضبط. العلماء قالوا انها ولدت قبل الهجرة بثمان سنين، يعني بعد البعثة بحوالي خمس سنوات. الاحداث الكبيرة اللي حصلت في الوقت ده، العام الخامس اللي هو تقريبا ولدت فيه، ده العام اللي هاجر فيه بعض الصحابة الى الحبشة. لما كان عندها سنة، ده العام اللي أسلم فيه سيدنا حمزة وسيدنا عمر. لما بقى عندها سنتين، الفترة دي خدوا بالكم بقى، من سن ثلاث سنين لسن خمس سنين، السيدة عائشة كانت في الشعب مع أبيها، شعب أبي طالب. لما عملوا المشركين عملوا الحصار الاقتصادي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والصحابة الذين أسلموا، عملوا الحصار الاقتصادي عليهم لمدة ثلاث سنين. الفترة دي كانت عندها كم سنة؟ كان عندها من ثلاثة لخمس سنوات. يعني احنا بنتكلم، لو احنا بنتكلم على الخمس سنين الأولانيين اللي هي الفترة الأولى تماما، منها نصها تقريبا أو أكتر من النص كانت في الشعب، في شعب أبي طالب، في جو الحصار ده، في جو المجاعة، في جو الظروف الصعبة نشأت أمنا عائشة رضي الله عنها. احنا عايزين نقول ايه من الكلام ده؟ احنا عايزين نقول ايه من الكلام ده؟ عايزين نوصل الى ان الشخصية اتكونت ازاي؟ هي اتأثرت بالبيئة اللي حواليها دي؟ هل انه الحاجات دي بتصنع الناس بشكل مختلف؟ المحن بتصهر معدن الانسان؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى انشأها في هذا المناخ؟ وما اعددها ربنا تبارك وتعالى، ما كانت العدة الربانية لأمنا عائشة علشان تبقى في هذا المقام العظيم وتبقى على رأس أمهات المؤمنين اللي هيحملوا الدين للأمة، وتبقى هي سيدة النساء وأعلم نساء الأمة؟ كيف أعدت أمنا عائشة لتحمل هذه الرسالة وهذه المهمة العظيمة. لو لاحظنا بقى، انا هبتدي نشوف المفردات اللي احنا قلنا عليها، فعايز اول حاجة اشوف هي هتكتسب ايه من ابيها وامها. امها وهنبتدي بيها، لان سيدنا ابو بكر معلوم شأنه، هنتوقف طبعا عنده وقفات ووقفات، بس عايزين ننظر في شأن امها. ام رومان، ام رومان كانت من الواضح انها كانت امرأة سديدة، امرأة ذات عقل، امرأة حكيمة، امرأة ذات خبرة. اول حاجة نلاحظها انها كانت طيعة لزوجها، لانها اسلمت بعد زوجها ابو بكر رضي الله عنه. ما حصلش يعني، واضح من الشخصية ان ما فيهاش العناد، ما فيهاش حتة الكبر، ما جت كانتش مش مطواعة لزوجها، لا اسلمت بعد زوجها. وده حيدينا معاني حتكتسبها السيدة عائشة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، لانها بلا شك ستتأثر بامها. ام رومان، الاحاديث اللي وردت في شأن ام رومان، احنا قلنا قبل كده انه في بعض الاحاديث اوردوها في كتب التاريخ والسير زي الاصابة وغيرها، بيشيروا الى فضل لام رومان، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اراد احدكم ان يطلع على امرأة من الحور العين فلينظر الى ام رومان. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس ماتت، فلما قبرها استغفر لها ونحو ذلك. برضو العلماء قالوا انه هنا في خلاف في تاريخ وفاتها، فقالوا انه البعض قال انه كان العام السادس من الهجرة، والارجح اللي رجحه البخاري في التاريخ ورجحه ابن حجر انها توفيت بعد فتح مكة، يعني بعد العام الثامن من الهجرة. كل الكلام ده انا بتكلم فيه ليه؟ علشان احنا هنعيش مع السيدة عائشة لحظة بلحظة، وهنشوفها وهي عندها 15 او 17 سنة تموت امها، وبعديها بقليل سيموت ابوها، ومن قبل وبين ذلك يموت زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش واخدين بالنا من ابعاد كتيرة قوي ومحن شديدة في حياة امنا عائشة، مش واخدين بالنا من السيدة عائشة وهي تترمل في سن صغير. يعني احنا عارفين المعلومات انه السيدة عائشة انه النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها في سن 6 سنين، وانه بنى بها وهي عندها 9 سنين، والعلماء رجحوا ان الكلام ده كان في العام الاول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شوال. معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم توفي في العام 11، يعني بحوالي بعدها ب10 سنوات، يعني مكث معها 10 سنين. ال10 سنين دول يعني مات عنها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 19 سنة، وهي عندها 19 سنة كان عندها علم لم يباريها ولا ينافسها فيه احد من نساء الامة، وهي عندها 19 سنة كانت بهذا الحال، لكن ترملت من هذا الوقت. وتوفيت امنا عائشة في العام 58 من الهجرة، عن سن ما يقارب من 66 سنة تقريبا او يزيد. طيب الفترة دي كلها ترملت فيها، احنا مش واخدين بالنا من البعد ده، مش واخدين بالنا انها لم تنجب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عاقر، فظلت هذه الفترة في محنة. كل دي محنة احنا مش واخدين بالنا منها في مدارسة حال امنا عائشة رضوان الله تعالى عنها وارضها. اول حاجة قلنا ان امها كانت عندها من الحكمة امرأة طيعة، امرأة ذات خبرة، وحيبان قوي الموقف ده لما حنيجي نتدارس حادثة الافك، وتخبر امنا عائشة بهذا بعد فترة، وكانت ام رومان موجودة في الوقت ده، فهتبتدي ازاي تثبت ابنتها في الموقف الصعب ده، وهتبتدي تقول لها اصل مفيش امرأة جميلة وزوجها يعني يهتم بها ويرعاها ولها ضرائر إلا ويحدث لها مثل ذلك. فأنت عليك إن إزاي تكبري بقى دماغك وإزاي تتعاملي مع المواقف دي. فمدتها بالحكمة في هذا الموقف. وفي هذا الموقف أيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعاتبها أو يراجعها: إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا عطار فثم تاب طاب الله عليه. فهي تقول: فنظرت إلى أبواي. وحنشوف هنا الموقف وهي بتنظر إلى أبيها فيسكت عن الكلام في محضر النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر إلى أمها وتقول هي اللي ترد. فنفس الكلام في أدب متأدبين به في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المسألة الشخصية دي. كل ده ملامح لشخصية أم رومان، أم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لو بقى انتقلنا إلى الأب ونظرنا في صفات سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر الملقب بالعتيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت عتيق النار، أنت عتيق النار. ف النبي صلى الله عليه وسلم بشره بشارتان، قال أبو بكر في الجنة وقال له أنت عتيق الله من النار. سيدنا أبو بكر الملقب بالصديق، خدوا بالكم عشان احنا هنتكلم دلوقتي عن صفات المربي وإيه الصفات اللي ينبغي ان الأب يكسبها ابنه. فأبو بكر المعلوم عنه الصدق، أبو بكر الصاحب الوفي للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الذي وصف في القرآن بأنه الأتقى لما قال الله جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، الآيات في سورة الليل. قال غير واحد من المفسرين قالوا الأتقى أبو بكر. سيدنا أبو بكر الأسيف الذي يدخل في الصلاة فلا يستطيع أن يتمالك نفسه من شدة وجله من الله عز وجل. سيدنا أبو بكر الأواه. سيدنا أبو بكر بهذه الصفات اكتسبت منه أمنا عائشة بلا شك أشياء. ولاحظوا بقى كيف كان أبو بكر في مجتمع مكة. أولا سيدنا أبو بكر كان راجل تاجر، وتاجر وتجارته تجارة رابحة، كان صاحب مال. خدوا بالكم المعاني دي، كان صاحب مال، ومعروف انه كان ربما يدفع الاموال ليعتق الرقاب من الصحابة في اول الاسلام كما صنع مع بلال رضي الله عنه. فسيدنا ابو بكر كان رجل ذو مال. وفي نفس الوقت سيدنا ابو بكر كان معلوم عنه أنه كان أعلم العرب بالأنساب. يعني إيه أعلم العرب بالأنساب؟ يعني تروح لسيدنا أبو بكر تقول له فلان، يقول لك آه بيت فلان اللي هو ابن فلان اللي اتجوز من فلانة. طب والراجل اللي عارف الأنساب دي يعني ملم بالواقع اللي حواليه، ملم بيه إلمام دقيق جدا. يعني سيدنا أبو بكر راجل بيتقال عليه رجل أمة. يعني إيه رجل أمة؟ يعني رجل وسط الناس، يعرف الناس، يعرف طبائع الناس، يعرف أحوال الناس. كان أنسب العرب، كان أنسب قريش سيدنا أبو بكر. إذن رجل واقعي ورجل تاجر ورجل معلوم عنه من الصفات النفسية الشيء العظيم والجليل. سيدنا أبو بكر من صفاته أنه لم يشرب الخمر. خدوا بالكم من الحاجات دي برضو، أهي دي كلها مقومات علشان عائشة رضي الله عنها لما تخرج من هذا البيت هتكتسب من الأم وهتكتسب من الأب الصفات دي كلها. سيدنا أبو بكر لم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام. فكان معلوم عنه أنه كان رجلا من الأسوياء، ما ملوش هو في الأشياء التي كانت تشيع في مجتمع الجاهلية. سيدنا أبو بكر لم يسجد لصنم قط. يعني إذن أيضا رجل ذو عقل، لم يسجد لصنم، ما كانش يطيع قومه فيما كانوا يصنعون. وكان رجل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، رجل يألف ويؤلف. وكانت قريش له عندها كبير رصيد من الأهمية، وله رصيد عظيم عندها، فكانوا يألفونه وكانوا يحبونهم. ذكر ابن إسحاق في السيرة أن قريشا والعرب كانوا يحبونه ويألفونه ويعترفون له بالفضل والخلق الكريم، وكانوا يعتبرونه من زينة رجال قريش. وحيجي في موقف من المواقف ان احد الكفار لما حيحب سيدنا ابو بكر، لما يشتد التعذيب والاضطهاد للمسلمين انه يهاجر، حيجي راجل اسمه ابن الدغنة. الراجل ده حيقول له انت رايح فين؟ حيقول خلاص انا قومك بيعملوا بيا وبيعملوا بيعملوا. فحيكون من رد الرجل يقول له ازاي دنت ودنت ودنت، وحيعدد من صفات سيدنا ابو بكر العظيمة. في هذا الجو، في هذا البيت، هذا الأب وهذه الأم، نشأت أمنا عائشة رضي الله عنها. نشأت وكما قالت وجدت أبواي لم أعقل إلا وأبواي يدينان الدين. قصة إسلام سيدنا أبو بكر قصة شهيرة في كتب السير، لأنهم يذكرون أنه أول من أسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام كانت تربطه علاقة وثيقة بسيدنا أبو بكر، وكان سيدنا أبو بكر يعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد للحظة، قال له انه حدث لي كذا وكذا وكذا، وقص عليه قصة البعثة ونزول الوحي، فصدقه من الحال. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم لأبي بكر هذا الموقف. وهنا ناخد بقى، نبتدي ناخد الواجبات العملية. اول شيء لا تتردد، لا تتردد. عايز الصفة دي، عايزين نكتسب بقى من مدارسة صفات، من مدارسة أحوال الصحابة، ناخد منهم الصفات التي جعلتهم في هذه المنزلة. هم ليه اختصهم الله عز وجل برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ علشان في صفات احنا لازم ان احببنا ان نكون في رفقته صلى الله عليه وسلم في الجنة تبقى فينا. ومنها ايه؟ صفة عدم التردد. ربنا لم يذكر التردد. انا بقول الكلام ده عشان ناس كتير دلوقتي بتسمعني ومترددة انها تتخذ قرارات كتير في حياتها، لغاية النهاردة لسه مش قادر يتخلص من الذنب اللي واقف بينه وبين ربنا، ولغاية النهاردة مش عايز يسيب الشغلانة اللي عارف ان فيها مال شبهة، لغاية النهاردة لسه مش عايزة تلبس الحجاب ولا الخمار ولا النقاب، لسه مترددة. ابو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الاسلام لم يتأخر ولا يتقدم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتردد للحظة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعظم من شأن سيدنا أبو بكر عشان الموقف ده، ومواقف كثيرة وقفها أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين من هذا المشهد ناخد المعنى ده، لا تتردد. الله لم يذكر التردد إلا في مقام الذم، قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، صفات أهل النفاق. قال فهم في ريبهم يترددون. يبقى أول حاجة لا تتردد، وعليك أن تتحلى بالصدق كما كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه رحيم، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. لاحظتوا شكل سيدنا أبو بكر؟ طب أنا عايز أقول لكم برضو عشان تعيشوا معايا أكتر. سيدنا أبو بكر كان أبيض وبياضه مشرب بصفرة، وكان نحيف جدا، دقيق الساق، سيدنا أبو بكر كان شديد النحافة. تصوروا بقى كده سيدنا أبو بكر قدامكم وتصوروا حنوه، هيتعامل ازاي مع السيدة عائشة؟ هتكون السيدة عائشة، وعادة الأب اللي بيبقى حنين قوي كده ده تلاقي البنت بتكتسب منه أشياء، وعادة في السن ده البنت بتبقى في مثلا السنة أولى وسنة تانية، يعني في السنة الأولى والسنة الثانية متعلقة بالأم أكتر، فترة الرضاع، وبعد كده أول ما تبتدي تتحرك تبتدي تاخد من أبيها وبتتعلق بالأب. أنا متصور بقى السيدة عائشة كده وهي بتشب في هذا البيت، والبيت اللي مضيء بالأنوار، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخله ويخرج منه ودائم الولوج على هذا البيت. أنا متصور السيدة عائشة وهي بتشب في وسط هذا الجو، وأبو بكر بحنوه عليها اكتسبت هذه المعاني، فعشان كده قدرت انها تعطي اشياء من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة المباركة. سيدنا ابو بكر تعرض لابتلاء شديد، والعجيب ان السيدة عائشة هي اللي هتحكي لنا القصة دي. رجعوا في ذلك البداية والنهاية لابن كثير وغيرها من مراجع السيرة، القصة بتحكيها السيدة عائشة، وحنتوقف مع كل كلمة وهي بتحكي لنا المشهد ده. قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، لما بلغ عدد الصحابة 38، ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور، فقال: يا أبا بكر إن قليل. سيدنا أبو بكر يقول له: لازم نجهر، لازم نطلع ونقول لهم ان احنا اسلمنا، لازم ننشر الاسلام في الدنيا. وهو سيدنا ابو بكر راجل ايجابي، ودي صفة تانية، وخدوا بالكوا عشان كل الصفات دي السيدة عائشة هتتأثر بها ازاي. سيدنا ابو بكر اول ما اسلم دخل في الاسلام بسببه 6 من المبشرين بالجنة. اول ما أسلم سيدنا أبو بكر ما وقفش، اتحرك على طول بالدعوة، فدخل في الإسلام. الزبير بن العوام اللي حيجوزه بنته أسماء، الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. الزبير بن العوام، عثمان، طلحة بن عبيد الله، سعد ابن أبي وقاص، وأبو عبيدة ابن الجراح، وعبد الرحمن ابن عوف، 6 من المبشرين دخلوا في الإسلام بدعوة سيدنا أبي بكر. ودخل في الإسلام على يديه عثمان ابن مضعون وأبو سلمة ابن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم، الشاب الصغير اللي اتخذوا بعد كده المكان بيته ليكون مقر للدعوة في وقت الدعوة السرية. مين اللي كان متسبب في إسلامه؟ سيدنا أبو بكر. فإذا سيدنا أبو بكر رجل إيجابي، ودي صفة أخرى مهمة نتوقف عندها. فلما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن ينشر الدعوة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إحنا عايزين نطلع ونجهر بذلك، فقال: إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمين في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله أبو بكر من مناقبه رضي الله عنه. أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوه في نواحي المسجد ضربا شديدا. من اللي بيحكي القصة دي؟ السيدة عائشة. ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة ابن ربيعة فجعل يضربه بنعلين. سيدنا أبو بكر بيضرب بالنعل للدين. واحنا في زمان الفتن ده، زمان القبض على الجام، محتاجين نعيش المعاني دي. انك لازم تبذل لهذا الدين، انك تعرف انه لازم من امتحان وفتنة. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن لازم المحنة تأتي، ولازم الفتنة تكون ليميز الله الخبيث من الطيب. تتصوروا الرجل الذي هو أعظم رجال الأمة بعد نبيها سيدنا أبو بكر، ضرب بنعلين من هذا الفاسق الفاجر عتبة ابن ربيعة، وأخذ يضربه على وجهه، ونزع على ورح واقف على بطن سيدنا أبو بكر بعد ما أخذ يضربه، ورح نازع على بطنه وقعد يضرب عليه وهو واقف فوق بطنه، حتى إن ملامح وجه سيدنا أبو بكر تغيرت، حتى قالت أمنا عائشة حتى ما يعرف وجهه من أنفه من شدة ما نزل به من العذاب. وجاءت بنو تميم يتعادون، فأجلت المشركين عن أبي بكر، فدخلوا بنو تميم إيه اللي انتوا بتعملوه ده، فتفرقوا عن سيدنا أبو بكر بعدما أنزلوا به هذا التعذيب وهذا الظلم والقهر. وحملت بنو تميم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزلة. يا جماعة الموقف ده حصل إمتى؟ الموقف ده حصل في أول البعثة. عائشة ما كانتش شهدت ذلك، أمال مين اللي حكى لها ده؟ القصة دي يا إما أمها حكت لها هذا، أو إنه سيدنا أبو بكر حكى لها المواقف دي. سيدنا أبو بكر كان بيربي السيدة عائشة إزاي؟ بيربيها على المعنى ده، على البذل للدين، بيعلمها ان الدين ده ما جلناش على طبق من فضة، الدين ده وصل لنا بانهار من الدماء، بجهد رجال فدوا بانفسهم لكي يصل الينا هذا الدين. فحكى لها القصة وقال لها ايه اللي حصل، عشان التفاصيل دي كلها مين يعرفها غير سيدنا أبو بكر اللي بيعلم بنته إزاي تبقى حملة الراية لهذا الدين. وإحنا في كوني عائشة بنقولك وبنقول لكل مسلم ومسلمة احمي الراية، احمي الراية وذب عن هذا الدين، اتعلم في زمن الشبهات ده، اتعلم إزاي ترد على كل هؤلاء المرجفين. يا أخي طبق، ويا أختي طبقوا تعاليم هذا الدين علشان يبقى حجة أمام هؤلاء في ظل غربة الدين. عايزين النموذج الذي يحتذى به، الأسوة الحسنة. شوفوا سيدنا أبو بكر في الموقف ده، وقد حملوه إلى بيته فأدخلوه منزله، قالت ولا يشكون في موته، حيموت حيموت. ثم رجع بنو تميم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. ما هي حمية بقى، حمية جاهلية، لو عملت كذا والله حيكون وحيكون. فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة أبوه وبنو تميم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، جات له غيبوبة فقعدوا يفوقوا فيه لغاية ما أفاق، فتكلم آخر النهار، قعد في الغيبوبة دي ساعات وساعات لغاية ما أفاق في آخر النهار. فقال أول ما فتح عينيه قال إيه؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المشهد ده السيدة عائشة هتكتسب منه إيه؟ الحب اللي ما بعده حب لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بتشوف أبوها وحبه العميق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ما فعل أبو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل رسول الله. فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه. انت برضو هتجيب سيرته، انت برضو دماغك نفس الكلام ده، انت ماشي ورا جماعة الارهابية دي والجماعة المتشددين دول، الجماعة اللي غيروا دماغك، اللي عملوا لك غسيل مخ، اللي ما في كل زمان كده. لازم كده، لازم التهمة دي. فقالوا له ايه اول ما فتح عينيه؟ قال لهم ما فعل رسول الله؟ فنالوا بألسنتهم وقالوا لأمه أم الخير اللي هي سلمة، كان لقبها أم الخير، قال انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه، أكليه ستي، شربيه، شوفي الراجل ده. فلما خلت به ألحت عليه وجعل هو يقول ما فعل رسول الله. قعدت تقول له كل يا حبيبي، كل يا ابني، اشرب، انت النهاردة عملوا فيك وسووا، ده انت حالك. وهو يقول ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله. فقالت والله ما لي علم بصاحبك، والله ما اعرف ايه اللي حصل. فقال اذهبي الى ام جميل بنت الخطاب، اخت سيدنا عمر، ام جميل فاطمة بنت الخطاب، قال اذهبي الى ام جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت ام جميل فقالت إن أبا بكر سألك عن محمد بن عبد الله. خدوا بالكوا بقى، الصحابة اللي بيعلمونا إزاي يبقى التصرف في أوقات المحن دي والفتن دي. فهي أم سيدنا أبو بكر ذهبت إلى أم جميل وقالت لها أخبار محمد بن عبد الله إيه؟ فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله. تتكلمي عن مين؟ مين ابو بكر؟ قصدك مين ابو بكر ده؟ ومين محمد بن عبد الله؟ لان هما كانوا في وقت الدعوة السرية. شوفوا الحذر اللي كان عليه الصحابة في هذا الوقت. قال وان كنت تحبين ان اذهب معك الى ابنك فما فيش مشكلة، والله عايزاني اروح معك لابنك نشوف الرجل ده عايز ايه، اجي معك. فقالت نعم. فذهبت ام جميل ومعها أم أبي بكر رضي الله عنها إلى أبي بكر، وكان إذاك ما زال يشعر بالألم مما نزل به من هؤلاء المشركين. فلما راحوا فقالت نعم، فمضت معه حتى وجدت أبا بكر صريعا، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح، أول ما بصت على وشه راحت صرخت وقالت والله إن قوما نالوا منك الأهل فسق وكفر، إنني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال فما فعل رسول الله؟ يا سبحان الله، هو في حتة تانية خالص، هم يقولوله أنت حالك، طب اشرب، طب كل، طب تداوى، طب كذا. ما فعل رسول الله؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هذه أمك تسمع. شوفوا هي بقى ما خلاص قالت له أنت مش واخد بالك، أمك واقفة، هذه أمك تسمع. قال فلا شيء عليك منها، سيبك منها، قولي بس النبي عمل ايه، أخبره ايه صلى الله عليه وسلم. قال لا شيء عليك منها. قالت سالم صالح. قال أين هو؟ قال في دار الأرقم. الصحابة عارفين النبي فين وعارفين تحركاته فين وعارفين أحواله ايه. قالت هو في دار الأرقم. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله. كل ده وأمه واقفة وبتبص على الموقف ده، في إيه؟ الرجل ده سحر له ده ولا إيه؟ في إيه؟ بيعمل ده كله عشان خاطر إيه؟ والناس دي ماشية وراه كده ليه؟ الرجل ده ماذا أتى به؟ كل ده شادد انتباه. وسيدنا أبو بكر يقول أنا مش هاكل ولا أشرب لغاية ما أخد بعضي أطمئن بنفسي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هدأت الرجل والناس نامت وسكن الناس خرجت به أمه وأم جميل، خرجت به أبي بكر رضي الله عنه حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا أبو بكر فاحتضنه وأكب عليه فقبله وأكب عليه المسلمون ورق له رسول الله بأبي هو وأمي. صلى الله عليه وسلم، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فلما شعر سيدنا أبو بكر بشفقة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تأثر والنبي يعني كأنه حيبكي ووا، فأراد أن يخرج النبي من ذلك، فقال بدأ يداعب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس، الحمد لله زي الفل، ليس بي بأس إلا ما نال هذا الفاسق. يعني مش مشكلة، يعني هو الوش اتغير حبتين وبقيناش عارفين الوجه من الأنف ووا، بس مش مشكلة، بسيطة بسيطة، إلا ما نال الفاسق من وجهي وهذه أمي. بصوا بقى سيدنا أبو بكر أهم حاجة عنده إيه؟ أهم حاجة عنده المعنى ده، أهم حاجة الإسلام، أهم حاجة إن أنذر عشيرتك الأقربين. عشان كده حرص سيدنا أبو بكر ده اللي جعل أسرته كلها تسلم، وإنت لازم تبقى كده. إنت اللي ذقت شيء من معاني الإيمان لازم تركز في عشيرتك الأقربين، والدك ووالدتك وزوجتك وأولادك وأختك وأخوك، ابعت لهم دلوقتي رسائل وفكر إزاي تجذب قلوبهم للدين. ما ينفعش ما ينفعش إنه يهدأ لك حال، إنه يسكن لك طرف وأهلك بعيدين. أنا ما بحملكش ولا بحملك ما لا يطاق، لكن في نفس الوقت عايزين على الأقل الدعاء والتضرع واستغلال الفرص وتعلم فقه الدعوة وازاي استغل الفرصة. شوفوا سيدنا ابو بكر في الوقت ده اهم حاجة مركز فيها ان امه تدخل في الاسلام، فعايز يستغل الفرصة وهي بقت بين ايدي النبي صلى الله عليه وسلم، والموقف ده شهده بعينيها وشايفة قد ايه سيدنا ابو بكر بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغل الموقف على طول، فقال هذه امي برة بولدها. وبصوا الكلام عشان يعلمك فقه الدعوة، ما تخشش بقى كده تقول لهم ايه انتوا اصلكوا مش عايزين دين، هو كده طول الوقت، يعني الواحد هيبقى متعذب في كل حاجة، كفاية بقى سنين الضياع اللي كان الواحد فيها، برضه انتوا زي ما انتوا، وتدي بقى في الكلام اللي عامل زي الرصاص ده. ما ينفعش، اني اراكم بخير، لازم الكلمة الحلوة والابتسامة والحنو والمعاني الرقيقة، الإحسان يأسر الإنسان. الأخوات تيجي تقول يا شيخ أنا عايز ألبس النقاب وأنصر أمي عائشة رضي الله عنها، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، أخوات عاملين عندنا على الموقع وفي أكثر من موقع فضل الله دلوقتي موجود مواقع باسم السيدة عائشة وحملات لنصرة أمنا عائشة، حملة موجودة على الموقع عندنا على منهج دوت نت باسم كوني على سمت أمنا عائشة، كوني على سمت أمنا عائشة. فتيجي الأخت وتقول أنا والله عايزة كده بس أهلي رفضين وأبي معاند وأمي بتقولي وأمور في العادة بيبقى الجواب زيدي في جرعة البر، بصي إيديهم ورجليهم، أشعريهم إن أنت بجد عايزة دين، إن أنت لا في دماغك لا الكلام بقى بتاع المسلسلات ويطلعوا لك بقى المنقبات خدمات، والمنقبات دول أصلهم كذا وناس مغسول دماغهم وناس كذا. طب بس بالراحة، طيب يلي كتبت المسلسل ده ولا عملت الكلام ولا بتقول المعاني دي، هو سؤال واحد، أمك عائشة كانت لابسة ايه؟ لا 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 ده دي مرات النبي بقى، ملناش دعوة بالقصة دي خالص، أزواج النبي دول حاجة لوحدهم. طب ما هو ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني الأمر اللي هم كلهم، اللي هتلبسوا الأزواج هو اللي تلبسوا البنات، اللي هتلبسوا نساء المؤمنين، يبقى المفروض إنه هو شيء واحد. طيب يبقى الكلام بقى اللي بيزيف دلوقتي والحقائق اللي بتتعمل ويقول لك ماشي بإجماع المسلمين علماء المسلمين أن أمهات المؤمنين كلهن كن منتقبات بالاتفاق، وبإجماع المسلمين عشان الحكم يبقى واضح، إن شاء الله عندنا حلقة بنفس الاسم ده سمت أمنا عائشة، من حلقات كوني عائشة نتكلم فيها بالكلام ده تفصيليا، بس نعجل بيه علشان نصرة أمنا عائشة ونصرة أخواتنا اللي مش عارفين يتعاملوا بفقه الدعوة في هذا الأمر. من حيث المعنى الشرعي بإجماع المسلمين اللي قالوا انه يجوز للمرأة تكشف وجهها، واللي قالوا انها لا يجوز، واللي قالوا بحرمة كشف الوجه، وقالوا يجب عليها ستر وجهها، دول ودول متفقين على حاجة. يعني عموم عامة علماء المسلمين على القول بأن في زمان الفتنة يجب على المرأة أن تستر وجهها. وقالوا الفتنة أن تكون المرأة شابة أو أن تكون جميلة. كل البنات لما نقولهم الكلام ده تقولك يا عم أنا مش جميلة، ولا أنا أصلا يعني حد يبص لي، ومعدين أنت عارف الزمن ده صعب والجواز والمسائل دي. طب خلاص خلينا في التالتة، كثرة وجود الفساق، إيه رأيكم في زمن التحرشات؟ يجب ولا لا يجب؟ وفي زمن دلوقتي بينظر فيه للمرأة، ما هو العين الخاينة اللي قاعدة بتتفرج على مواقع، والنهاردة قل من يسلم، العين دي بتبص بصات تانية، والنهاردة لا تؤمن الفتنة. فمن باب الغيرة، من باب الغيرة يبقى الأمر ده يتحقق، ومن باب النصرة، والنهاردة بنعادة في هذه الأمور، وبتشوفوا بقى يقول لك يلغوا النقاب في مش عارفين في أوروبا وبيعملوا إيه وحملات ومشاكل طب ليه 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 ليه؟ علشان النهاردة في عداء على هذه الشعائر من شعائر الدين. فعشان كده أنا بقول للأخت بقى اللي بتتحط في المشكلة دي، زيدي في جرعة البر، أشعريهم بمعنى الإيمان. وبقول لها أنت لازم تبقي حكيمة في التعامل، وتعلمي من سيدنا أبو بكر في الموقف ده، اتعلمي منه إزاي كان يوصل الدعوة وهو في هذه المشاهد وفي هذا الموقف، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إيه؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذه أمي برة بولدها. شوفوا قد إيه أمي طيبة وأمي كويسة، وأنت مبارك، فادعوها إلى الله. كلمها يا رسول الله، قل لها كلمتين، وادعوا الله لها عسى أن يستنقذها بك من النار. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت. فهي دي القصة التي أسلمت فيها جدة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سيدة عائشة اكتسبت من سيدنا أبو بكر المعاني دي. وانا عايز نلخص الموضوع ده، انه كيف رب الصديق امنا عائشة، من خلال كلام علماء التربية. بيقولوا ايه علماء التربية؟ علماء التربية بيقولوا انه لازم تبقى في مجموعة من الصفات في المربي، مجموعة من الصفات للمربي علشان تبقى تربيته ناجعة. ايه هي هذه الصفات؟ اول حاجة لازم يبقى صادق في التعامل، ولازم يبقى أمين، ودي صفات كلها موجودة. ومن أمانة إنه يبقى أمين على دين الولد. لازم يبقى عنده العلم، ومنها علم التربية ده. وأنا عايز أحلكم على شوية مراجع تراجعوها في موضوع تربية النشأ، مثلا كتاب تربية الطفل في الإسلام، تربية الأولاد في الإسلام، شيخ عبد الله ناصح علوان، مثلا كتاب مسؤولية الأب المسلم في التربية لعدنان بحارث. أنصحكم بسماع المجموعة الصوتية لشيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل محو الأمية التربوية، نكون معلومات، لأن احنا عندنا فعلا أمية في موضوع التربية. إزاي نوصل ده؟ إزاي التربية دي تبقى عملية مشتركة؟ الواحد فعلا بيتربى من خلال تربية ابنه، لانه هو عارف كويس قوي ان الولد هيلقط منه الخير والشر. فلازم يبقى امين على الولد، علشان الولد كفاية ان الواحد يبقى قايم يبقى ذنوبه عليه لوحده، مش كمان الولد هيكتسب الحاجات دي وتبقى حسنات جارية وسيئات جارية. فعشان كده ناخد النية دي، لاحظوا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لاحظوا إن ربنا قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلازم نبقى فاهمين كويس قوي إن قضية التربية دي قضية من أهم الواجبات على كل واحد منا. اللي ما اتجوزش حتى إنه تربيته لنفسه المسألة دي. البنت وهي بتتربى في بيت أهلها قبل ما تنتقل للزوجية وحتبقى بعد كده أم وحتبقى متحملة لمسؤولية بيت وتربية نشء، لازم تؤهل على هذا المعنى علشان يطلع النشء المبارك المطلوب، علشان نعيد الدين مرة أخرى في ظل الغربة اللي احنا عايشين فيها دي. البداية من هنا. فأنا عشان كده عايزكوا تهتموا بهذه القضية، قضية التربية، وأهم حاجة فيها اكتساب الصفات دي، صفات المربي الناجح. الصفات زي ما قلنا كده الصدق، زي ما قلنا العلم، زي ما قلنا انه الواقعية. انا لازم ابني يبقى يطلع فاهم كويس الدنيا، وفهمه ازاي يعيش في هذه الدنيا، واكسبه الامور اللي لو استمسك بها يعرف يتعامل بايمانه بعقيدته بدينه مع الامور والفتن اللي يتعايش فيها. ما يبقاش همي بس ان انا البي له رغباته وخلاص، لا، يبقى همي انه ازاي يكون يرضي الله تبارك وتعالى. النهاردة كده المحنا على الفترة الاولى في حياة امنا عائشة. هنبتدي بعد كده بقى ندخل، هيبقى الحلقة القادمة ان شاء الله الزواج المبارك، وازاي السيدة عائشة هتؤهل لتدخل بيت النبوة. عايزين يا جماعة الواجبات العملية اللي بنتفق عليها في اخر كل حلقة، احنا قلنا صورة النور، والناس ما شاء الله لا قوة الا بالله، ناس عاملين شغل زي جيد جدا، بعضهم فضل الله عملوا مطويات وعملوا اشياء يعني جيدة ملخصوا فيها الحلقة. وعايزين ننشط شوية في حفظ الصورة، حفظ صورة النور، علشان نتدارس بعض المعاني لما نيجي على الموضع الخاص بقصة الإفك وغيرها. فده شيء من الأشياء. الأمر الثاني، عايزين يا جماعة موضوع النهاردة خدنا كم معنى كده من معاني التربية، عايزين برضو نلخص المعاني دي كلها، وحنعملها إن شاء الله في مطوية علشان تنشر بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا عايزكم النهاردة تتأسوا بأمنا عائشة في حاجة هنتفق عليها خلال هذا الأسبوع. أمنا عائشة كانت تسرد الصيام، عايزين الأسبوع ده نصوم فيه أكتر ما يكون، نصوم من خلال هذا الأسبوع وهو آخر شوال، والناس اللي ما صامتش الست من شوال أو لسه بعض الأيام منها، ياريت من السبت للخميس نصوم، علشان يبقى خدنا منها الأسوة، وكانت أمنا عائشة صوامة وكانت تسرد الصيام. حتى موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، لكم مني كثير الثناء والشكر على تواصلكم، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالصدق والإخلاص. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد، يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد، يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد، يا حبيبي يا بشير يا شفيع.